السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد مع بث التدبر الأسبوعي. ننتظر ثواني لغاية ما الناس تتجمع ونبدأ إن شاء الله كلامنا حول سورة الفجر. ماشي، نبدأ على بركة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. نبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى كلامنا في السورة التي وصلنا إليها بفضل الله عز وجل ومنته، سورة الفجر. ومبدئيا كده كمقدمة، سورة الفجر من أهم محاورها والنقطة اللي هندندن حولها كثيرا في هذا اللقاء هي قضية اطمئنان المؤمن بالطاعات. الطاعات اللي بيجتهد فيها في أوقات وأماكن كثير من العلماء بيروا إن هي ارتباطها المباشر بالمقدمة أو الأقسام، القسم الذي أقسم الله عز وجل به في مقدمة السورة، وهي أوقات مشرفة بالطاعات وببركات معينة. ومنها بنشوف نظرة المؤمن، المؤمن بيرى الزمان والمكان بنظرة ربانية. الأزمنة المؤمن بينظر إليها بتكون لها علاقة دايما بالطاعة، وبتكون هذه الطاعات عبارة عن زاد لهذا المؤمن طوال العام، زي ما طاعته بالليل زاد له بالنهار وطاعته بالنهار زاد له بالليل. كذلك الطاعات بشكل عام والأوقات المرتبطة بالطاعات بتكون زاد للمؤمن لغاية ما يصل إلى لحظة ختامية السورة بتذكرها بشكل جميل جدا، وهي لحظة وصول النفس المطمئنة ورجوعها. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. هذه اللحظة الأخيرة وهذه اللحظة التي يشرف بها المؤمن باطمئنان نفسه في هذه الخاتمة التي أسأل الله عز وجل أن يرزقنا إياه. ففي المقابل بقى الكافر اللي موجود برضو ذكره في السورة بيطمئن بالدنيا وبأسباب الدنيا وبقوات الدنيا، والنماذج اللي جات في السورة كان عندهم كل أسباب الدنيا وأقوى ما يكون، لم يخلق مثلها في البلاد. عاد طبعا، عاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. هذه القوة الكافر بيركن إليها، بيطمئن إليها، لكنها كحال الأسباب هالكة، الأسباب بتهلك في النهاية. فكذلك بيكون مصير الكافر الذي يركن إلى هذه الأسباب. دي مقدمة سريعة، ونخش على طول في السورة مباشرة. السورة النهاردة يعني تعتبر من السور الطويلة نسبيا بالنسبة للجزء الـ30، فعايزين ندخل على طول مباشرة في الآيات ونبدأ نسترسل حولها ونتدبرها. ونبدأ بالقسم الذي أقسم الله عز وجل به والفجر، اللي منه اسم السورة، والفجر وليال عشر. القسم بإدبار الظلام وميلاد الضياء، لحظة الفجر، اللحظة الجميلة اللي كثير من العلماء بيروا ارتباط بينها وبين الفرج، حتى نفس الحروف الفرج والفجر، تقارب في المبنى وتقارب في المعنى. والفجر هو الانتقال من حالة إلى حالة أخرى، الفجر انتقال من ظلام إلى نور، من آخر الليل إلى بداية النهار، إلى مطلع النهار. فهذه اللحظة يعني تحس كده إنها بتفكرك بالانتقال من الضيق إلى السعة، ومن الكرب إلى الفرج. أسأل الله عز وجل أن يفرج عنا. طبعا القسم بالفجر هنا العلماء لهم أقوال فيه. القول الأول إن هو قسم بوقت الفجر مطلقا، وقت الفجر مطلقا للدلالة على الارتباط هنا بالدلالة أن الله الذي يأتي بالفجر بعد طول الليل، الليل الطويل، يجي لحظة الفجر تبدد هذا الظلام ويبدأ الضياء. كذلك سنة التداول بين المؤمنين والكافرين، إن مهما طال الضيق بالمؤمنين ومهما طال الاستضعاف فتأتي لحظة انفراجة، والله عز وجل القادر الذي يريكم قدرته كل يوم من بلاج الفجر وخروج الصبح بعد طول الليل، هو القادر أيضا على أن يفرج عن المؤمنين وأن ييسر لهم أمرهم في مواجهة أعدائهم ومن يستضعفونهم. ده القول الأول، أنه قسم بوقت الفجر مطلقا. وانه مرتبط بقدرة الله عز وجل. القول الثاني انه فجر معين، المقصود هنا الفجر، المقصود في هذا القسم في سورة الفجر فجر محدد ومعين، واكثر العلماء انه فجر يوم النحر، فجر يوم النحر اللي هو لان الليالي العشر الجمهور، وده القول الارجح واللي بناخذ بيه يعني اكثر المفسرين عليه، انهم العشر الاول من ذي الحجه. اتكلمنا ده كتير جدا، كل سنه لما بنتكلم عن العشر الاول من ذي الحجه بنذكر ايات سوره الفجر وبنتكلم عنها في البدايه. النهارده هنتكلم عن السوره كلها طبعا، لكن الجمهور على انه المقصود ده قول ابن عباس وغيره، ان الليالي العشر المقسوم بها في القسم الذي يلي القسم بالفجر المقصود بها العشر الاول من ذي الحجة، فيقصد هنا الفجر بفجر يوم النحر اللي هو أعظم يوم عند الله. وده برضو مرتبط بطبعا، عايزك تلاحظ أن كل الأوقات المقسوم بها في هذه السورة مرتبطة بطاعات مشرفة ومعظمة. فصلاة الصبح طبعا، حتى ربنا سبحانه وتعالى لما اتكلم عن الصلوات أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. إن قرآن الفجر طبعا جمهور المفسرين إنه يقصد صلاة الفجر، صلاة الصبح، الصلاة المفضلة، الصلاة العظيمة، هذه الصلاة اللي بيشهدها الملائكة، وإن قرآن الفجر كان مشهودا طبعا في القول الأول. القول الثاني إنه هو فجر يوم النحر. يوم النحر طبعا كثير من العلماء أيضا يقولون أنه هو يوم الحج الأكبر، طبعا على خلاف مع يوم عرفة. والحقيقة اللي بترتاح إليه النفس، أنا بحبش أقول الراجح عندي، دي أنا أقل من أن يكون عندي عند يعني، لكن خلينا نقول أن القول الذي ترتاح إليه النفس والذي يعني تتضافر عليه الأدلة أن يوم النحر هو يوم الحج الأكبر، لأن أكثر أعمال الحج بتكون موجودة فيه. فلو هو المقصود هنا فجر يوم النحر فهو برضو يوم مليء بأعمال الحج، وطبعا عبادة الحج. يوم الحج منكم أسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا الحج والعمرة والمتابعة بينهما، لكن الحج عارف أن أعمال يوم النحر خصوصا الأعمال المفضلة في هذا اليوم، أن أنت تطوف الأول طبعا من بداية يوم النحر، وبعد ما كنت بايت في مزدلفة، وبعدين بتصلي الصبح عند المشعر الحرام، وبعدين بتقوم رايح بقى لترمي الجمرة الكبرى، وبعدين تنطلق منها إلى مكة عشان تطوف طواف الإفاضة، وبعد ما تطوف طواف الإفاضة بتسعى سعي الحج لو كنت متمتع مثلا، وبعدين أو قارن، وبعدين تبدأ بقى الحلق والنحر. طبعا هو أصلا يوم النحر، نسيت العمل الأول في هذا اليوم بعد طبعا رمي الجمرة أن أنت تنحر، وبتتحلل التحلل الأصغر أو التحلل الأكبر حسب الأعمال بقى اللي عملتها في اليوم ده، ومش عايز أتخلكوا في فقه الحج. فهو مرتبط أيضا بطاعة الحج لو هو المقصود هنا زي ما قلت القول الثاني انه فجر يوم النحر، فجر يوم النحر، فتكون الليالي العشر هي ليالي عشر ذي الحجه، والفجر المقسوم عليه هو فجر يوم النحر. ويوم عرفه هيجي برضو ذكره دلوقتي زي ما هنشوف في بقيه الاقسام اللي اقسم بها الله عز وجل. في قول ثاني ان الليالي العشر هي العشر الاواخر من رمضان، ده قول برضو معتبر وقول محترم، لكن القول الاشهر والارجح والله تعالى اعلم هو انهم العشر الاول من ذي الحجه. القول الثالث والفجر هو فجر المحرم، فجر المحرم اللي هو قالوا فجر يوم عاشوراء، والليالي العشر هي الليالي العشر الاولى من محرم. وطبعا ده زمن مرتبط طبعا بطاعه، انتوا عارفين يعني كثير من العلماء يقولون ان صيام عاشوراء كان واجبا قبل صيام رمضان، وان النبي عليه الصلاه والسلام لما علم ان اليهود يعظمون هذا اليوم لانه يوم اظهر الله عز وجل فيه موسى على فرعون، وقصه مرتبطه طبعا اتكلمنا في يوم عاشوراء طبعا بالتفصيل عن فضائل يوم عاشوراء، فبرضه مرتبط بطاعه، طاعه الصيام، وصيام يكفر عاما قبله، ولئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، يبقى بيصوم تسعة وعشرة من المحرم، وأصلا صيام شهر الله المحرم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام عند الله صيام شهر الله المحرم. كل هذه أزمنة أقسم الله عز وجل بها ومرتبطة بطاعات. وطبعا برضو زمن عاشوراء مرتبط بإهلاك فرعون، خلي بالكم. فقال لك ساعتها اللي قالوا بالقول إن الفجر المقصود به فجر عاشوراء، وإن العشر هم العشر الأول من محرم اللي فيهم إهلاك فرعون، والقصة المشهورة بقى في التقاء سيدنا موسى مع لما تراءى الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون، ويوم عاشوراء بقى لما غرق فرعون المشهور ده. طب قال لك طب الشفع والوتر هنا بقى القائلين بهذا القول قالوا يقصد هنا هي السبع ليال وثمانية أيام حسومة، وهو زمن الريح الصرصر التي أرسلت على قوم عاد. ده قول بعض المعاصرين، واستدلوا بيه على سياق السورة إن فيها فصب عليهم ربك سوط عذاب، اللي هي العذاب الذي نزل على عاد وثمود. يبقى دي الأقوال المجملة كده اللي ذكرت في القسم الأول في سورة الفجر والفجر. القول الأول إنه فجر مطلق، معنى الفجر عموما هذا الوقت المشرف وهذه القدرة التي ينبلج فيها الصبح من ظلام الليل، ومرتبط بطاعة صلاة الفجر ساعتها. وقيل هو فجر يوم النحر اللي هو اليوم العاشر من ذي الحجة، ومرتبط طبعا بأعمال الحج. وإن الليالي العشر هي ليالي العشر الأول من ذي الحجة، وقيل هي العشر من محرم، العشر الأولى من محرم. وإن الفجر هنا المقصود بفجر يوم عاشوراء، اليوم الذي أظهر الله فيه موسى على فرعون. الليالي العشر طبعا قلنا إن ابن عباس ذكر أنها العشر الأول من ذي الحجة، وده قول مجاهد وقتادة والضحاك والسدي، كل هؤلاء المفسرين. ويعني طبعا الأدلة كثيرة جدا في هذا، عشان كده قلت لكم ده أرجح الأقوال إنها عشر الأول من ذي الحجة. طب الشفع والوتر، إما زي ما قلنا إنها سبع ليال وثمانية أيام حسوما اللي اتكلمنا عنها قبل كده في سورة الحاقة، وإما إن بعض العلماء قالوا قول إن الشفع والوتر كل طاعة شفع وكل طاعة وتر. في طاعة بتبقى طاعات شفع زي صلاة الفجر مثلا، صلاة الصبح، صلاة الصبح بتبقى إيه ركعتين، صلاة الظهر ركعتين، والطاعة الوتر اللي هي صلاة المغرب، واحدة منهم بتقوم في أول الليل الفجر، قال لك الفجر هنا صلاة الفجر، والشفع والوتر اللي هي إيه صلاة المغرب بتقوم في آخر النهار، تشمل يعني طرفي النهار. ده قول، لكن القول الأشهر إن الشفع هو يوم النحر والوتر هو يوم عرفة. الوتر هو يوم عرفة، ده القول الأشهر في هذه السورة وفي هذا القول. وقيل بعض الأقوال برضو، عشان نبقى أحصينا كل أقوال العلماء في هذا زي ما عادتنا، وإحنا بنحاول يعني ما يبقاش تدبر بس، إحنا نقف التوقفات التدبرية في السياق، لكن الأساس برضو إن إحنا نفسر ونحاول إن إحنا الناس برضو هي بتقرأ السورة وبتقرأ هذه الآيات، وخصوصا جزء 30 ناس تسمعه كتير في صلاة المغرب والعشاء، والأئمة بيقروا بيه، والناس كتير حافظة جزء 30 بتبقى فاهم. الشفع والوتر قال لك هو يوم النحر الشفع اللي هو يوم 10، ويوم عرفة اللي هو يوم 9، فهو بيبقى وتر. وقيل الشفع كل المخلوقات، لأن ربنا قال ومن كل شيء خلقنا زوجين، والوتر هو الله عز وجل الواحد الأحد سبحانه وتعالى. ده قول أيضا مذكور في هذه الأقوال التي خاصة بهذا القسم. ثم أقسم الله عز وجل بالليل، وطبعا في سورة اسمها الليل والليل إذا يغشى، لكن هنا في هذه السورة أقسم الله عز وجل بالليل فقال والليل إذا يسر، يعني يسري فيمضي. الليل بيمضي وبينقضي والعمر بينقضي، لكن المؤمن بيحيي هذا الليل. فحتى لو انقضى الليل وسرى، زي ما قلت لكم كل قسم من أقسام سورة الفجر مرتبط بطاعة. طب الليل هنا طبعا الطاعة المعروفة المرتبطة بالليل، ويعني أشهر الطاعات يعني مذكورة في الليل قيام الليل، وتكلمنا عنه بالتفصيل بقى في سورة المزمل لما كنا بنشرح سورة المزمل، أعتقد من عدة أشهر يمكن أو من سنة، احنا ماشيين بالترتيب يعني، فأعتقد سورة المزمل يمكن ما اعتقدش نعد عليها سنة يعني، بس اللي عايز يرجع لها بقى يعني اتكلمنا عن القيام بشكل مفصل جدا. فالليل ايضا مرتبط هنا بايه؟ مرتبط بهذه الطاعة، طاعة الليل واحياء الليل والاستغفار بالاسحار، وهذه الاحياء بتاعك. حتى تشوف كلمة احيا ليله، فكرة ان انت الليل ما يبقاش موت، والليل دايما مرتبط بالنوم، والنوم موتة صغرى، لا المؤمن بيحيي هذا الليل مش بيموت فيه، لا بيبقى فيه دايما طاعات بالليل. فالليل معراج المؤمن ومهبط الرحمات. دي الأقسام بتاعت السورة كده عدينا عليها بسرعة، والفجر وليالي عشر والشفع والوتر قلناهم والليل إذا يسر. هل في ذلك سؤال بقى، احنا يمكن انا عارف ان الناس زعلانه مني ان احنا وقفنا سلسله السؤال القراني، بس والله يا جماعه غصب عني يعني، فعلا بقى صعب جدا ان احنا نلتقي مرتين في الاسبوع. انا يعني الشغل بتاع القاهره ده خلى الواحد يعني ايه مش قادر ان هو يلتقي اكتر من مره، فادعوا لنا بس نحافظ على المره الاسبوعيه دي. يعني هي ايه، وان شاء الله لو قدرنا الامور تستقر تاني نعمل ميعاد اخر لنكمل سلسله السؤال القراني. بس احنا ماشيين اهو بنلاقي سؤال في طريقنا بنتكلم عنه، هنا سؤال مهم جدا في سوره الفجر، وهو قول الله عز وجل: هل في ذلك قسم لذي حجر؟ هل في ذلك قسم لذي حجر؟ يعني ايه هذا السؤال؟ ربنا سبحانه وتعالى، طبعا ايه هو ذي حجر؟ الحجر هو العقل، وسمي بالحجر لانه يحجر الانسان ويمنعه. الحجر اصلا فكره الحجر او الحجر ان انت يقولون حجرا محجورا، يعني يبقى في سد بينك وبين الشيء، يبقى في حاجز بينك وبين الشيء. فالعقل سمي بالحجر لانه يحجر الانسان ويمنعه عن فعل الاخطاء والمحرمات والاشياء التي تضره، عشان كده سمي العقل حجرا. وذو حجر يعني ذو عقل. فهنا ربنا بيسال: هل في ذلك قسم لذي حجر؟ يعني ايه قسم؟ يعني هنا ربنا بعد ما ذكر هذه الاقسام المرتبطه بالطاعات كانه بيسالك: هل اصحاب العقول يحتاجون الى هذا القسم لكي لا يغفلوا عن هذه الازمنه وعن هذه الطاعات المرتبطه بهذه الازمنه؟ يعني سؤال هنا عن 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 العقل. انت عندك عقل، هل انت محتاج كل شويه حد يقعد يقول لك في صلاه فجر وفي اعمال صالحه في العشر الاول من ذي الحج؟ طبعا الانسان محتاج يتذكر، بس القسم ان رب العالمين يقسم ده امر عظيم جدا، ان ربنا سبحانه وتعالى يقسم يريد لك ان تنتبه ثم يسالك لمزيد من التنبيه: هل في ذلك قسم لذي حجر؟ لكي ينضبط العقل لابد له من زاد من الطاعه. ربنا بيقول ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر، واتكلمت قبل كده واحنا بنشرح زمان بقى قوي اللي معانا من زمان من سنين، يعني ايام ما كنا بنشرح في سوره البقره في الدرايات خالص. وعلى فكره باذن الله باذن الله ربنا يعيننا ونكمل الجزء ال 30، هنبدا تاني القران لا تنقضي عجائبه، هنبدا من سوره البقره باذن الله، دي نيتي واسال الله عز وجل ان يعيننا عليها. هنرجع تاني لسورة البقرة وآل عمران والنساء ونستزيد من معين القرآن الذي لا ينضب والذي لا يخلق على كثرة الرد، واسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا. ففي سورة البقرة لو تتذكروا وسط آيات الطلاق جت كلام عن الصلاة، وسط آيات الطلاق تلاقي كلام عن الصلاة، طب إيه علاقة الصلاة بالطلاق؟ وسط آيات القتال، وسط آيات القتال تلاقي والمسايفة وإن خفتم فرجالا أو ركبانا، طب ليه؟ يعني طب إيه علاقة الصلاة بالموضوع ده؟ دايما العبادة لها علاقة بهذه الأوقات الحرجة، لأن هي اللي بتخلي الإنسان عنده زاد يفوقه، يخلي عقله متقد، يخلي قلبه صاحي. الطاعة دايما كده، عشان كده ربنا بيقولك: هل في ذلك قسم لذي حجر؟ قال لك هنا الاستفهام للتقرير والتعظيم لما أقسم به الله عز وجل من مخلوقات ومن أوقات فيها من الطاعات ما يؤهل الإنسان أن يكون من أصحاب العقول. يعني المعنى باختصار: هل ذلك الذي أقسمنا به من فجر وليالي عشر وشفع ووتر وليل إذا يسر، هل في ذلك، هل في هذه الأشياء التي أقسمنا بها قسم، يعني أي مقسم به حقيق أن تؤكد به الأخبار عند كل ذي عقل سليم؟ كل ذي عقل سليم يعلم أن ما أقسم به الله عز وجل على هذه الأشياء حق، أن هذه الأشياء أمور جليلة، وأن الله عز وجل إذا أقسم بها فإن قسمه واقع لا محالة، سبحانه وتعالى صادق فيما أقسم عليه. فالمقصود من وراء القسم بهذه الأشياء تحقيق المقسم عليه بتأكيد شديد، عشان يجي كمان بعد القسم اصلا للتاكيد يجي بقى السؤال عشان زياده في التاكيد. طب واحد هيسالني: ايوه طب فين جواب القسم بقى؟ طب احنا خلاص ربنا دلوقتي اقسم، وبعد ما اقسم بيقول لنا ان القسم ده، يعني هل في ذلك قسم لذي حجر؟ خلاص يعني صاحب العقل محتاج يعني اكتر من كده قسم عشان يصدق. طب كالعاده في قسم وفي مقسم به وفي مقسم عليه. جواب القسم ربنا بيقسم على ايه؟ قال لك هنا جواب القسم محذوف، لكن دل عليه قول الله عز وجل اللي جه بعد ذلك: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد، إلى قوله تعالى: فصب عليهم ربك سوط عذاب. فقال لك جواب القسم، يعني ربنا بيقسم وجواب القسم محذوف تقديره، وحق هذه المخلوقات التي أقسمنا بها لا يعذب الكافرون كما عذب الذين من قبلهم عاد وثمود وفرعون. وهنا السؤال لزيادة التأكيد والتحقيق على المقسم عليه هذا، زي عارف كده عشان أقرب لك المعنى أكتر لو المعنى مش واضح، اللي يقول مثلا حجة قوية، يقول لك مثلا دليل قوي، فيقول لك بعد ما يقول لك الدليل بتاعه، ها صدقت، شفت اللي أنا قلته لك ده دليل إزاي، عرفت بقى، عارف لما نقول عرفت بقى، فهمت بقى. فهنا ربنا بيقول لك هل في ذلك قسم لذي حجر، بعد ما اشوف كل القسم ده، طب القسم جوابه ايه؟ زي ما قلنا ان الكافرين سيعذبون كما عذب الذين من قبلهم، وذكرتهم السورة وهيجي الكلام عنهم دلوقتي. الآيات الجاية واضحة يعني، عاد وثمود وفرعون، احنا بنتكلم عن طاعات واوقات طاعة وزاد المؤمن. طيب عاد وثمود وفرعون لم يطيعوا لا في هذه الاوقات ولا في غيرها، هل اطمأنوا؟ نرجع بقى لمقدمة السورة اللي قلناها ان الطاعة هي مصدر الاطمئنان والعقل والفهم وكل حاجة، هل هؤلاء اطمأنوا؟ هل هم اطمأنوا في الدنيا بالاسباب؟ يعني هم كانوا في الدنيا دايما بيرددوا هذا الاطمئنان ويتشدقوا به، ان هم يقولوا من اشد منا قوة، واحنا كده يعني انا اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي، ام انا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، يبدأ يبان في الدنيا انه مطمئن فعلا، مطمئن بالاسباب اللي عنده بالقوة المادية اللي عنده، لكن هل هذه الاسباب نفعتهم؟ احنا اتكلمنا قبل كده ان محور السورة هو اطمئنان المؤمن بالطاعة بيجتهد فيها في الأوقات والأماكن والأزمان اللي ربنا سبحانه وتعالى شرفها، وإن المؤمن بيرى الزمان والمكان بنظرة تخليه يرتبط بالطاعة كده، نظرة ربانية. الليل ده ده مكان، ده ميعاد، عشان كده أقول لك مثلا إيه، إحنا داخلين على الشتاء أهو، لسه قاري خبر إن فاضل 4 أيام وينتهي الصيف رسميا، يعني مش عارف بيجيبوا رسميا دي منين، بس كل ما الشتاء بيقترب، انا مش بتكلم دلوقتي بقى عن الايه الهزار اللي بيتقال بقى حزب الصيف وحزب الشتاء ومين اللي محبه الصيف ومحبه الشتاء، وطبعا المتابع عارف ان انا من الصنف الثاني، يعني انا اقرب للشتاء يعني، بس يعني بغض النظر عن ده، ان لا في احاديث بقى وازاي ان اثار كثيره جدا عن السلف ان هم كانوا بينظروا للشتاء هذه النظره اللي فيها اعتناء بالطاعه، ان ارتباطهم، شوف النظره عامله ازاي، انا مرتبط بالشتاء ليه؟ مش انا يعني، انا بحب الشتاء يمكن عشان اسباب تانية يعني، لكن لا نزكي انفسنا يعني، لكن انا بتكلم عموما، شوف السلف بقى كانوا بيحبوا الشتاء ليه؟ حبوا الشتاء عشان ببساطة الليل في الشتاء طويل. طب ايه يعني الليل طويل؟ ايوه ايه الموضوع يعني؟ اعتقد كان في التسعينات اغنية كده ليل الشتاء طويل، لا 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 مش كده خالص، ليل الشتاء طويل والليل ده بتاع ايه؟ بتاع قيام، فانا هقدر انام بالليل وهقدر استيقظ، الليل طويل بقى، ممكن مثلا المغرب اعتقد بيقدم الساعة 5 مثلا والفجر 5، فمثلا 12 ساعة، 12 ساعة ليل. شوف بقى ممكن انام، اللي بينام 6 ساعات 7 ساعات، شوف بقى كل واحد بينام قد ايه، وهيلاقي وقت تاني بقى يصلي، يصحى بدري شوية قبل الفجر، قبل ميعاد صلاة الفجر ويصلي تاني، وبالظبط كده جزاك الله خير. والنهار ايه الطاعة اللي بالنهار بقى؟ النهار طبعا في صلوات والليل في صلوات، لكن الصيام، فايه تلاقي الصيام برضو سهل، في ايام في الصيف الصيام بيبقى فعلا فعلا مدة طويلة جدا جدا، يعني اعتقد ممكن توصل في بعض اوقات السنة 17 18 سنة، وفي بعض الاماكن بتوصل 20 ساعة، يعني 17 18 ساعة ده في بعض الاوقات هنا في مصر، وممكن توصل 20 ساعة في اماكن تانية بعيدة، يعني في اعتقد اوروبا بقى والاماكن الاسكندنافية والحتت دي، زمايلنا اللي هناك يقول لك يعني ممكن احيانا يبقى وقت الافطار 3 ساعات مثلا او ساعتين، حاجة يعني صعبة جدا يعني. فالارتباط بالتوقيت نظرة المؤمن مبنية عليه، هو بيطمئن بالطاعة، فيشوف دايما ايه العلاقة بين الزمان والمكان والطاعة. المشرك بقى لا، في حتة تانية خالص، ولا له دعوة ولا بوقت ولا هو، هو أهم حاجة بالنسبة له الأسباب. شفت الفرق بين النظرة الربانية المعتمدة على الطاعة وهو بيقيم الأشياء بعلاقتها بطاعة الله عز وجل، وبين واحد لا هو بيقيم الأشياء بسعادته بس الشخصية الحالية الآنية العاجلة، والموضوع يخلص على كده. عشان كده تيجي بالآيات بقى اللي جاية بعد ما ربنا سبحانه وتعالى أقسم، اللي هم العلماء ذكروا منها جواب القسم المحذوف، تقديره انظروا إلى هذه الأمثال الله أقسم أن عذابه واقع لا محالة بالذين يكذبونه كما وقع بهؤلاء. وتبدأ برضو بسؤال، سؤال قرآني، اتكلمنا عن السؤال ده كتير جدا، اللي هو ألم ترى، بيبقى توجيه لإعادة النظر وإعادة التدبر وإعادة الفهم. فهنا ربنا بيقول لهم ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ الله عز وجل يسأل، أنتوا عارفين حصل إيه العاد؟ كل الناس عارفة، كان العرب عارفين إن كان في قوم عاد وقوم ثمود، وبالذات ثمود كانوا بيمروا بديارهم ويعرفونها، ويعرفون أنها ديار قوم عذبوا، كان واضح إن أثرهم قوية وإن هم جابوا الصخرة بالواد زي ما هيجي. وعاد كمان كانوا بيذكروا أقوالهم، يعني كانوا بيذكروا كلام عنهم، فهم ربنا هنا بيذكرهم ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ مراد بعاد طبعا قبيلة مشهورة بهذا الاسم، كانت تسكن الأحقاف، سورة الأحقاف اتكلمت عنهم، مكان في جنوب الجزيرة العربية، الأحقاف ده معروف عند العرب في جنوب الجزيرة العربية. وربنا سبحانه وتعالى قال وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. وثم عاد نسبة إلى أبيهم، كان اسمه عاد ابن عوص ابن إرم ابن سام ابن نوح، يعني ده من فرع سام ابن نوح. وربنا سبحانه وتعالى يعني بين أكثر هو يقصد هؤلاء، قال بعدها إرم ذات العماد، ذكر البيان لأنه جده الأدنى، وربنا سبحانه وتعالى قال ذات العماد قوم هود، نعم قوم هود، عاد قوم هود. فقال إن إرم دي اسم القبيلة الأكبر، وال يعني أنتم تعرفونهم، فربنا بيذكرهم بيقولهم ألم ترى كيف فعل ربك بعاد. وطبعا يقصد هنا عاد الأولى، والعلماء بقى لهم كلام كثير، وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى، قال لك عادا الأولى يعني في عاد ثانية، وكلام كتير بقى يعني مش عايز أدخل فيه مين عاد الثانية، لكن خلينا في الآيات اللي معانا في سورة الفجر. إرم ذات العماد، العماد قال لك هنا التي لم يخلق مثلها في البلاد. العماد بعض العلماء قالوا هم كانوا قوم أجسامهم قوية، فقال لك ذات العماد يقصد بها الأجساد القوية. وحتى بعض الآثار، بس يعني لم أجد إسناد صحيح، إن قوم عاد كانوا عمالقة أو عماليق، ما فيش، أنا ما وقفتش على إسناد بهذا، اللي وقف يفيدنا بهذا يعني، لأن كثير من الناس بيرددوا إن قوم عاد كانوا قوم عمالقة، كانوا قوم بنيانهم مختلف عن بنيان البشر المعتاد، ما عرفش دليل على هذا بصراحة. إنما قالوا إن ذات العماد يقصد إن أجسامهم قوية، وهم طبعا كانوا قوم أقوياء، قوة مادية وقوة بدنية، وإلا ما كانوش قالوا ربنا ذكر في القرآن قالوا من أشد منا قوة، ولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. فهم كانوا أصحاب قوة، كانوا يعني بعض الآثار إن هم بيلقوا الصخر على أعدائهم بسهولة. فيعني أيا كان، بس من الواضح إن في تميز، لأن ربنا قال إيه التي لم يخلق مثلها في البلاد، يعني درجة خارقة من القوة، مفيش مش معتادة، في يعني تحس كده من الآيات دي إن في قمة السيطرة على الأسباب، لم يخلق مثلها في البلاد، مش حد زيهم. عشان كده هم فعلا قالوا إيه من أشد منا قوة، مين زينا، إحنا مفيش حد في هذه الدرجة من القوة. كانت حضارة قوية، حضارة عمرانية، قال كمان إنها كان عندهم صناعة وكان عندهم، لكن حقيقة الأمر إنهم كانوا في هذا العلو المادي لكن في غاية الانحطاط الأخلاقي والعقدي والديني. المسألة مش مسألة بس علو مادي، العلو المادي موجود، لم يخلق مثلها في البلاد. وبعدين ربنا ذكر اللي بعدهم وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد. ثمود طبعا القبيلة المسمى بهذا الاسم نسبة لجدهم برضو ثمود، ربنا أرسل لهم سيدنا صالح عليه السلام وقصة الناقة، ومساكنهم بين الشام والحجاز في الشمال شوي، ومعروفة الآن باسم قرى صالح. وكلمة جابوا مش جابوها يعني أو جابوا الصخر في الواد، لا لا، جابوا هنا يعني قطعوا. ناس كتير تفهم الكلمة على ظاهرها المعتاد بالعامية، لا، جابوا مش يعني مش جاءوا به، لا، جابوا يعني قطعوا، قطعوا. والصخر اللي هي الحجارة العظيمة، والواد الأرض المنخفضة، فكانوا بيجيبوا الحجارة من الجبال ينحتوا منها البيوت، يتخذون منها بيوتهم. بعض العلماء قالوا ان هم يعني شافوا ان ربنا اهلك عاد بالريح، فقالوا خلاص احنا هنيجي، هم بعد عاد، ثمود في الترتيب بعد عاد، فقالوا خلاص احنا ما دام ربنا اهلك عاد بالريح، فاحنا نعمل بيوت من الحجاره منحوته قويه فارهه، تنحتون الجبال بيوتا فارهين. فهذه البيوت الفارهه القويه الرياح مش هتقدر عليها، مش ما هو الرياح ما بتحركش الصخور، الصخور راسخه من الجبال، فاهلكهم الله عز وجل بالصيحه، يعني ما نفعتهمش برضه. كل هذه الاشياء التي فعلوها وهذه الاسباب التي اتخذوها لم تؤمنهم، ممكن ادت لهم فتره من الاطمئنان في الدنيا، لكنه اطمئنان لم يدم، لم يدم. هم خدوا منها البيوت وحطوها في الوادي، جابوا الصخره بالواد، قطعوا الصخره ونحتوا، مش احضروا زي ما قلنا، ولكن ما فرقتش. اذا اراد الله عز وجل ان يهلك قوما يعني ممكن يهلكهم ببعوضه، كما اهلك النمرود، نمرود هلك ببعوضه، قال لك دخلت ما اعرفش في اذني ولا في انفه، يعني ما كان يرتاح حتى يضرب بالنعال يعني، ثم اهلكته، اهلكه الله عز وجل بها. ويهلك ياجوج وماجوج بالنغف، نوع من الديدان يدخل في انوفهم يهلكهم، يعني الله عز وجل يهلك اذا شاء متى شاء وكيف شاء. نسال الله عز وجل السلامه ونسال الله عز وجل الحفظ. ثم ذكر بعد ذلك فرعون. والحقيقه هنا لازم ناخد بالنا من نقطه، عاد وثمود مش اسماء اشخاص، اسماء قبائل، عاد دي قبيله، ثمود قبيله، فرعون شخص، ولكن فرعون نسبت له اوتاد، يبقى ارم اللي هي قبيله ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا، كلام بالجمع. لما جه الكلام عن فرعون اتكلم بالمفرد وقال الاوتاد. الاوتاد دي فيها اقوال كتير عند اهل العلم، بعض العلماء قالوا الاوتاد الجنود الذين ثبتوا ملك فرعون لما تحصن به، جنود يشدون ملكه ويقوونه كما تشد الخيمه او تشد الخيمه بالايه بالوتد، يقول لك الوتد ده اللي بيشد الخيمه في النص كده. وقال لك وصفوا بالاوتاد لانهم كانوا لكثرتهم يعني اوتادهم او اوتاد خيامهم كثيره، اوتاد الجنود كثيره جدا لان الخيام بتاعتهم كثيره جدا، يضربون اوتادها في منازلهم. ده قول. في قول تاني، وده قول مشهور جدا عن اهل التفسير، ان الاوتاد التي كان يدقها لمن يريد تعذيبه، كان يدق أربعة أوتاد، وذكرت كثير من الآثار أنه فعل كده بامرأته اللي ربنا ضربها مثل للذين آمنوا، امرأة فرعون. امرأة فرعون شدها فرعون على الأوتاد الأربعة وعذبها حتى استشهدت، وقالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله. هذه الكلمة قالتها هذه المرأة، كثير من الآثار أنها كانت على هذه الأوتاد التي يشد بها فرعون أعداءه أو من يريد تعذيبه، كان يعذب بها المؤمنين كما فعل بامرأته. ده قول. وقيل، وده قول مشهور أكتر دلوقتي، القول الثالث ده من المعاصرين، تلاقيه موجود أعتقد في التحرير والتنوير، وكثير من العلماء المعاصرين ذكروا هذا القول، أنه وصف بذي الأوتاد لأن مملكته كانت تحتوي على الأهرامات اللي بناها أسلافه، وإن صورة الهرم على الأرض تشبه الوتد المدقوق، عارف الوتد المدقوق كده، بيقول لك صورة الهرم بتبقى تشبهه في هذا المشهد. ده قول يعني مذكور برضو، وإن هو يعني الحصون المنيعة اللي بتذكر زي الأوتاد، لأن الأوتاد أصلا الشيء اللي بيمكن الإنسان، يعني الخيمة لما بتحب تعملها كده لازم تمكن لها بوتد، فهي بتبقى كناية عن التمكن والثبات في الملك. هو نفسه قالها، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. كان عنده قوة، ما فيش شك أن قدماء المصريين كان في حضارة وكان في قوة. طبعا في تشكيك دلوقتي في هذه الحضارة، ويقولك الأفروسنتريك بقى وأن الأفارقة اللي عملوا كلام، ده كلام فارغ ما تشغلوش بالكم بيه، لكن من باب القوة المادية طبعا كان في قوة وكان في حضارة شاهدة موجودة معروفة دلوقتي لحد دلوقتي، يعني لما بيصنفوا في عجائب الدنيا، لكن الأهرامات في بناء في قوة، لكن برضو مذكور مع من لم يؤمنوا ومن عذبوا ومن صب عليهم ربك صوت عذاب. والحقيقة يعني أنا من زمان عايز أعمل بث عن الموضوع ده، ادعوا لي كده ربنا يعيننا كده، ولأن أنا بحضر له فعلا هعمله، على الكلام على الموضوع أعتقد في ناس كتير منكم يعني بيسمعوا عنه دلوقتي، وبقى مش هقول ترند بس بيزيد وبيكتر، اللي هو موضوع مصري مش عربي. والحقيقة أصلا قضية عربي أو مش عربي أو كده، إحنا بنتكلم عربي مش بيك قضية، يعني كلسان عربي إحنا لساننا عربي، لكن القضية مش يعني هياش قوميات ولا تفرق أصلا، وإخواننا اللي مش عرب وليس لسانهم عربية لو هم مسلمين برضو كذلك هم على الرأس والعين القضية. بس في ناس بقى شغلة نفسها قوي بالموضوع ده ويزعلوا قوي بقى، يزعلوا قوي لما نيجي نشرح آيات زي دي كده، وإن فرعون مذكور كنموذج للطغيان وكنموذج للكفر، وهؤلاء إن هم إزاي عذبوا وإزاي إن ربنا أغرقه وجنوده، وتحس كده إن بيجي لهم تشنج في الموضوع ده. ومتابع انا ناس منهم مش حابب اقول اسمائهم عشان يعني ما ننشرهمش يعني في المساله دي، بس تحس فعلا ان هو ايه مع الوقت بيظهر اصلا ان هو مش مؤمن بالكلام ده بقى، ويبدا يسخر من القران ومن السنه ومن ذكر هذه، لانه العقيده اللي هو عايز يسوق لها او اللي هو باني هذه الفكره عليها ان لا قدماء المصريين دول احنا ابناء كيمت، مش عارف تتنطق ازاي كيمت ولا كيميت، واحنا نرجع بقى ولبسوا تيشيرتات كده مكتوب عليها بالهيروغليفي وعايزين نحيي تاني اللغه الهيروغليفيه فالحقيقه يعني مشكله كبيره. يعني المشكله مش في دول، المشكله مش في الملحدين منهم او كده، لكن المشكله في اللي بيصدقوهم من المؤمنين او اللي بيتبعوهم من المؤمنين. ماشي، ما انت هتدخل في حته كده ان انت بتعظم قوم القران لم يعظمهم، بل بالعكس القرآن تكلم عنهم هم بصيغة. وشفت اعتقد معروف بقى ده مش محتاج ان انا اشهره، هو مشهور لوحده، احمد مراد الكاتب المعروف، وكان عمل رواية يعني فترة كان اسمها اعتقد ايه كان اسمها ارض الاله. الرواية دي كانت بتناقش دايما اللي هو هم مش قادرين يبلعوا حتة ان لا الفراعنة كانوا كده، وان لا يجي بقى رواية كاملة ان دول ما كانوش مصريين ولا حاجة، ودول كانوا محتلين مصر، واللي كانوا مع سيدنا موسى دول كانوا، هو عايز يجمع بين قضية الإيمان بسيدنا موسى وازاي ان هو القصة القرآنية موجودة فعلا وانها حصلت، وبين ان اللي عملوها مش مصريين، لا دي الناس كانوا محتلين مصر. هتفرق في ايه؟ محتلين قاعدين موجودين مشوا، في النهاية هم قوم وربنا ذكرهم والموضوع خلص، وتلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. والإنسان مش مفروض ان هو بيستمد قوته او جاهه او صيته من حد مات اساسا. قضية مش قضية، مش عارف الابيات اللي مش ليس الفتى من قال هذا ابي ولكن الفتى من قال ها انا ذا. يعني تخيلوا كده مثلا، انا دلوقتي سبت المحاضرة أو البث المباشر اللي احنا بنتكلم فيه بقالنا سنين عن القرآن وبنشرح وبنحضر وبنذاكر وبنقول، وقعدت أكلمكم عن والدي، والحقيقة يعني جزاه الله خير، هو يستحق أن نتكلم عنه، ربنا يحفظه ويديه طول العمر ويتم شفاؤه، لكن هو يعني طب أنا هتكلم عنه ليه؟ ايه السبب؟ ممكن يكون في سبب مثلا عظة او عبرة، ماشي دي حاجة تانية، لكن هل انت هتقبل مني انك تسمع بس مباشر مثلا ساعة ولا اكتر ان انا بكلمك عن مآثر ابي عشان مثلا واضح بقى ان انا ايه بقى اعلو بهذا، يعني اقول لك والله ده ابويا كذا وكذا وعنده من العلم كذا وعنده من الشهادات كذا ومن الخبرة كذا. مش هتقبل مني ده، مش هتقبل مني ده، انت مش مطلوب مني ان انا اعمل لك كده. هو يتكلم عن نفسه، هو يعني محاضراته تتكلم عنه، اعماله تتكلم عنه، انا اتكلم عن اجيده، مش عن نفسي برضه لكن اجيده. لكن للاسف الشديد هو بيبقى نوع من انواع فقدان الثقه، هو عايز يستمد اي حاجه، وهم لو انت قرات كلامهم يقولوا كده اجدادنا ولازم ونفخر. نفخر ليه اصلا؟ ليه تفخر اساسا؟ ده انا حتى لو قلت لك يعني المنطق بيقول ان انت حتى تفخر بعملك، انت لا ما تفخرش حتى بعملك، ما تفخرش اصلا. انت محتاج تفخر بايه؟ وليه تفخر وليه تعلو وليه تتكبر اصلا على حد؟ ايه الداعي لكده؟ طبعا بيحاولوا يصيغوها بصيغه انا مش عايز استرسل كتير في الموضوع ده، انا عايز اعمله بس لوحده يعني دعواتكم كده، بس هي كانت حاجه عابره كده بذكر فرعون. الكثير جدا من الناس دلوقتي كل هدفهم ان هم يثبتوا لا فرعون ده ما كانش مصري، ده كان من الرعاة ومن الهكسوس، ومن الهكسوس دول جم في الفترة بتاعت سيدنا موسى وبعدين جم عملوا مش عارف ايه. ليه؟ انه مش قادر يصدق ان هو حياته في هذه الدنيا مبناها ومكاسبها ومجدها قائم عليه هو، على عمله هو. ستسأل عن نفسك انت، مش هتسأل عن ابيك، مش هتسأل عن جدك، مش هتسأل عن أجدادك، مش هتسأل عن كل ده، مش هتسأل عن كانوا بيعملوا إيه القدماء المصريين، كانوا كويسين ولا وحشين، مش هتسأل عن كل ده. أنت ليك القرآن بتصدقه وبتقوله وبتشرحه وبتتدبره وبتقدر تتعامل معاه، وفي النهاية هتسأل أنت عما آمنت به وعما عملت. لكن هو زي ما بقول لكم بيبقى ضعف في الثقة. لما واحد تلاقيه كل شوية عمال يتكلم عن مآثر أجدادي، عن مآثر قومه، عن جنسيته، عن أمته، عن قضية مش قضية كده خالص. لا فضل لعربي. شوف النبي عليه الصلاة والسلام، النبي كان عربي، والعرب على فكرة قبل النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى فكرة إلى الآن في كثير من العرب عندهم حتة قومية وعنصرية كمان، مش عايز أقول كمان أبعد من كده، وشعوبية وإحساس بالذات كثير موجود كان كده. في عز ده النبي يقول لهم لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود إلا بتقوى الله عز وجل. أنت مش القضية، مش قضية أنت عربي ولا مصري ولا أوروبي ولا أمريكاني ولا، القضية مش كده خالص. أنت بتنتسب لمين؟ أبي الإسلام لا أبا لي سواه، إن افتخروا بقيس أو تميم. الشاعر كان يقول كده، أنا سلمان ابن الإسلام، لما كانوا بيسألوا سلمان أنت مين؟ أنا ابن الإسلام. هو فارسي، أنا ابن صهيب، كانوا يقولوا الرومي، بس هو صهيب إيه؟ صهيب المسلم. المسألة دي هي دي اللي انت تهتم بيه، وهو ده اللي انت تحاول ان انت ترسخه في نفسك. لكن اللي عنده بقى نقص زي ما حضراتكم بيقولوا، خلاص عايز يفتخر بأي حاجة تانية بقى، وحر، ما دي مشكلته بقى هو. انا يعني اسف ان انا طولت في الحتة دي، انا بقى لي مدة عمال اجل البث بتاعها، بس انا هتكلم عنهم، ولازم ان يعني شايف انها نقطة كثير من الشباب بالذات اللي مش فاهم قضية القوميات والنعرات والحاجات دي، للأسف بقى بيخدع بهذا الكلام. نرجع، قلنا فرعون وصف بذي الأوتاد لأن مملكته كانت تحتوي على هذه الأوتاد، عوامل القوة، عوامل الرسوخ، وهذه الصفات كانت يعني زي ما قلنا بتمكنهم من الأرض، فبيزدادوا اطمئنانا بهذه الأسباب. زي ما ربنا سبحانه وتعالى سأل المؤمنين، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ إن الذين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها. الرضا والاطمئنان، هم كانوا بيطمئنوا بده، يطمئنوا بقوتهم، وبالتالي هذا الاطمئنان خلاهم بقى، شوف الآية اللي بعدها، الذين طغوا في البلاد. طغوا هنا العلماء على قولين، طغوا المقصود بها عاد وثمود وفرعون، يعني كل ما سبق، كل اللي قلناه، ألم ترى كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد، كل دول الذين طغوا. ده قول. وفي قول ثاني لا، المقصود لسه الكلام هنا عن فرعون. فرعون ذي الأوتاد الذين طغوا. طب فرعون الذين، لو هي القول ده فرعون الذي طغى، لا الذين. وهي دي النقطة التدبرية اللي هنقف معاها. القضية مش شخص، هو ممكن شخص هو اللي بيبزغ، فرعون هو اللي ظاهر، هو اللي ظاهر ان هو اللي بيذبح الابناء وبيستحيي النساء، وهو اللي عمال يعني يفسد في الارض، ان فرعون علا في الارض وجعل اهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح ابناءهم، كل ده بيبان ان هو فرعون. لكن على القول ان الذين طغوا في البلاد، المقصود لسه سياق الحديث عن فرعون، وانه جاء هنا بالجمع لان فرعون لا يفعل هذا وحده، لا يستطيع أن يطغى وحده. فرعون ذي الأوتاد، عنده الأوتاد، وأن الأوتاد دول جنوده الذين طغوا. عشان كده ربنا لما اتكلم عن فرعون قال إيه؟ إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. ما قالش فرعون خاطئ والباقيين كويسين، لا، ما هو زي ما الإمام أحمد لما واحد من اللي كانوا بيعذبوه، بس كان زي ما بيقولوا كده عبد المأمور، جندي من الناس اللي هم موجودين، فقال له يا إمام يعني أنا بعذبك، بس أنا يعني مش أنا اللي ظلمتك، مش متذكر لفظ اللي قاله له بالظبط، بس قال له ما يعني لست أنا ظالمك. فقال إن ظالمي لولاك ما ظلم، وهو من غيرك مش هيظلمني، أنت الأداة بتاعته. فعشان كده قالوا إن الجمع هنا الذين طغوا في البلاد، لأنه ليس وحده، هو مش هيعرف يعملها لوحده. متوقع طغى، فرعون طغى في البلاد فأكثر فيها الفساد، لا، طغوا بالجمع الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. الطغيان ليس شخصا، الطغيان هي يعني مجموعة هي اللي بتسمح بده، سمحوا له وكانوا جزءا من هذا الطغيان ومن هذا الفساد، لذلك ربنا قال إيه؟ فأكثروا فيها الفساد. وهنا وقفة برضو مع حلم الله عز وجل. ربنا سبحانه وتعالى اسمه الحليم، الحليم جل وعلا لا يعجل. واحد يقول لك لا، هو ليه ربنا يسيبهم لغاية ما يكثروا الفساد؟ طب ما كمل الأول. هو أولا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، سبحانه وتعالى، مش انت اللي هتسأل ربنا سبحانه وتعالى انت اهلكت الظالم دلوقتي ولا امتى ولا بعد قد ايه. ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: فإما نرينك بعض الذي نعدهم او نتوفينك. حتى النبي عليه الصلاة والسلام ربنا سبحانه وتعالى قال له ممكن تشوف في الدنيا بعض الوعود وممكن لا ترى. فالقضية مش استعجال. هنا ربنا بيقول بعد ما قال الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، يعني انت ممكن تحط تقول الفساد زاد جدا، مش بتاعتك، مش انت اللي هتقول امتى. الله عز وجل يقضي متى شاء وكيف شاء. لو واحد كده بقياسه، طب ليه ربنا يسيبهم لغاية ما يكثروا الفساد؟ طب ما كان من اول فساد. مش بتاعتك. الله عز وجل هو الذي يقدر ويقضي متى شاء. احفظها كده وخليها عقيدة في نفسك، ما تستعجلش، لا يعجل الله لعجلة احد، انما متى شاء وكيف شاء. هم هنا خلاص وصلوا المرحلة. اذا كان فرعون مع كل ده لم يعاجله الله بالعقوبة رغم افساده، حتى قال الله اكثروا، ده اكثار، ده زادوا فيها، ما احلم الله عز وجل. ثم بعد هذا الاكثار وبعد ان وصل للمرحلة التي يعلمها الله متى شاء وكيف شاء، ربنا قال ايه؟ تيجي بقى البشارة: فصب عليهم ربك سوط عذاب. شوف كلمة سوط عذاب دي، يعني انت عارف طبعا ايه اللي حصل لثمود وايه اللي حصل لعاد. عاد ربنا سبحانه وتعالى ارسل عليهم ريحا صرصرا في سبعة ايام وثمانية ايام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم اعجاز نخل خاوية. فهل ترى لهم من باقي؟ اعجاز نخل خاوية يعني ايه؟ كان يقولك الرياح بتأخذهم فيقعوا على أعناقهم فتتقطع الرؤوس، يبقى فاضل كده عبارة عن أجساد بغير رؤوس، ينزل يقع على راسه زي ما بيقولوا زرع بصل كده فالراس تتقطع. ده صوت هذا العذاب الشديد الذي أصاب قوم عاد، أو الصيحة التي خرج، يعني لم يخرجوا من مساكنهم، ثمود قوم ثمود في مساكنهم الصيحة أخذتهم بالحق. كل دول صوت يعني ايه؟ عارفين الصوت؟ كرباج او العصا معينة كده بتبقى اسمها صوت، هي طبعا فيها ألم، تحس كده كلمة صوت عذاب فيها شدة ألم، كأن يعني ايه؟ زي ما خلوا الناس يتألمون اكثروا الفساد وطغوا في البلاد فيجي برضو عليهم ألم، بس تحس كده فيها برضو سرعة خاطفة. كل ده صوت عذاب في لحظة، وفيها تنويع، لان الصوت لغة مزيج من الضفائر، فتحس كده فيها تنوع في العذاب. مرة أرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقملة والضفادع والدم. فالزمخشري بيقول ايه؟ ان كل ما يحدث لهم في الدنيا بالنسبة للآخرة ده لسه، ده كل اللي انتوا شايفينه ده اللي حصل ده كضربة صوت، ده مجرد ضربة واحدة، والعذاب الحقيقي مدخر لهم في الآخرة. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. كلمة صوت دي برضو في التدبر بتاعها تحسسك ده عذاب أدنى، ده أكثروا فيها الفساد، بس هو صوت. إهلاك عهد، إهلاك ثمود، إهلاك قوم شعيب يوم الظلة، إهلاك قوم لوط جعلنا عليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة، كل ده صوت عذاب. لأن ربنا سبحانه وتعالى بعد ما أكثروا الفساد، ربنا سبحانه وتعالى حليم، لكن إن أخذه أليم شديد، قد يمهل الله العباد، فإذا كثر الفساد أخذهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يملي للظالم، يملي للظالم، بينظره، يملي يعني بيستنى، ربنا لا يعجل زي ما قلنا، حتى إذا أخذه لم يفلت، حتى إذا أخذه لم يفلت. نعوذ بالله من الظلم ونعوذ بالله من عذابه. بعدها ربنا بيقول كلمة بقى من أهم مفاتيح سورة الفجر: إن ربك لبالمرصاد. لما الفساد بيكثر والظلم والطغيان بيكثر، بعض الناس بتفتكر ان ايه يعني، هو طب فين ربنا؟ وفي ناس للأسف الشديد ضعاف الإيمان ممكن يبعده خالص عن الدين بسبب هو ربنا ليه ما بيعجلش بالفرج، هو ربنا ليه ما... العقيدة بتاعتك اهي من القرآن: إن ربك لبالمرصاد، إن عذاب الله آت في وقت يقرره الله فلا تعجل عليهم، إنما نعد لهم عدا. من العلماء من قال إن ربك لبالمرصاد، يعني أن العذاب ينتظرهم على جسر فوق جهنم لن يمر من عليه أحد من هؤلاء، بل سيسقط لا محالة. إن ربك لبالمرصاد، المرصاد من الرقاب الرصد، فربك يراقب وربك يعلم، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. ومن لوازم أنه بالمرصاد اللي اتقال من شوية، ألم ترى كيف فعل ربك بعاد. عشان كده لما الواحد بيسمع الآية دي إن ربك لبالمرصاد لازم يخاف، ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. إن ربك لبالمرصاد، إن لله غطة لو وعاها من بغى ما غدا يمط لسانه، هيخاف. أي قرار يؤثر على حياة الآخرين، أي حاجة هتعملها هتأثر على حد، أنت أول متأثر بيها. فكر كتير وافتكر الآية دي، إن ربك لبالمرصاد، مفيش حاجة بتفوت، مفيش حاجة بتعدي، مفيش حاجة بتحصل ربنا ما بيشوفهاش. زي ما الناس يعني آبائنا كانوا دايما يقولوا الكلمة الجميلة دي، والناس البسطاء يقولوا بسيطة، يمهل ولا يهمل، مفيش حاجة مهملة، إنما في إمهال، إمهال وليس إهمال. فدايما تفتكر دي، إن ربك لبالمرصاد، كل نظرة، كل كلمة، كل همسة، إن ربك لبالمرصاد. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما. هنا برضو من الآيات المهمة جدا جدا جدا، والآيات المحورية في سورة الفجر، إنها بتبين لنا الحاجة اللي اتكلمنا عنها كتير جدا. الابتلاء يا أخوانا مش بالمصائب فقط، الابتلاء بالسراء زي ما هو ابتلاء بالضراء. اهي الآية واضحة، إذا ما ابتلاه، المعنى الشامل للابتلاء هو الاختبار. أما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه عمل إيه؟ أكرمه ونعمه، سمه كرم ومنعم، فيقول ربي أكرما. يعني إيه الآية دي؟ يعني إنسان مع كل، مع إن ربنا بالمرصاد زي ما قلنا إن ربك بالمرصاد، لسه غارق في الدنيا، ربنا سبحانه وتعالى الآية دي بتكلمنا عن عقيدة فيها خلل عن ناس كتير، إن هي التفكير المادي، إن هو بيقيس رضا الله عنه من خلال حاله. أنا عندي فلوس، عندي منصب، عندي جاه، عندي صحة، يبقى أنا راضي عني ربنا. أنا عندي ابتلاءات، لا، يبقى ربنا مش راضي عني. مش كده خالص، مش صحيح، مش ده المقياس. لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. لما النبي مر على الجدي الأسك، جدي ودانه مقطوعة ومتعفن ميت على الأرض، قال من يشتري هذا بدرهم؟ قالوا لو كان حيا لزهدنا فيه لعيبه. قال النبي للدنيا أهون عند الله من هوان هذا عليكم. الدنيا ملهاش قيمة، فما تقسش بالدنيا. الله أنا غني، أنا معايا فلوس، أنا معايا منصب، أنا معايا شهادة، أنا معايا صحة، أنا معايا قوة، أنا ربنا راضي عني. ما هو قارون عمل كده. قارون قال إنما أوتيته على علم عندي. مفسرين يقول لك إنما أوتيته على علم عندي دي يعني إنما أوتيته على علم الله بما عندي من استحقاق. وللأسف في ناس كتير عندها حتة الاستحقاق دي النهاردة، يبقى حاسس كده إن هو مدام عنده أنا اللي ذكي وأنا اللي فهلاوي وأنا اللي شاطر. لا 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 لا، ده اختبار وابتلاء. هو كده كده في الأول رزق من عند الله عز وجل ليقدره كيف شاء. فهنا ربنا بيقول لك الموقف هو إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه. يفتكر بقى إيه؟ إن ده علامة حب ربنا، هو ابتلاء، فيبدأ يقول إيه؟ ربي أكرما. وهنا المقياس إن هو بيقول ربي أكرما، مش بيقول كده يعني تحدثا بنعمة الله، لا. العلماء يقول لك إن هو هنا بيستعلي، بيبدأ يقول للناس شوفوا ربنا كرمني إزاي، ربنا أكرمني. ده أنا ده ومقياسه هنا إيه؟ ده عشان أنا عندي فلوس، أنا عندي نعمة. مش زي ما سيدنا سليمان قال إيه؟ هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. لا، هو هنا بيقولها على سبيل التباهي والتفاخر، ربي أكرما، ربي أعطاني هذا لأنني مستحق. شعور الاستحقاق، إنه دايما يحس إن أنا أستاهل، فعشان كده ربنا أداني. ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. كم من مكرم منعم هو في الحقيقة مبتلى، كم مكرم منعم هو يملى له. ربنا سبحانه وتعالى يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من أحب. احفظوا الكلام ده يا جماعة، هي العقيدة اللي بتنضبط بالقرآن. لا تظن أن كرامة الله في كثرة المال وأن هوانه في قلته، إنما يكرم الله بطاعته من أكرم ويهين بمعصيته من أهان. بكلمة مجاهد، الإمام مجاهد قال الكلمة دي، المعصية هي الهوان الحقيقي. عشان كده ربنا قال ومن يهن الله فما له من مكرم. من يهن الله جابها بعد آية سجود وقال إن كل المخلوقات بتسجد، ثم قال وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب اللي ما سجدوش، ومن يهن الله فما له من مكرم. الكرامة والإهانة مرتبطة بالطاعة، زي ما قلت لكم سورة الفجر بتكلمنا عن طاعة الله وأوقات طاعة الله ومعايير الاطمئنان بطاعة الله. طب الموقف الثاني برضو، وأما إذا ما ابتلاه، ابتلاء تاني بقى، احنا قلنا ابتلاء بالسراء في الآية اللي فاتت، وبعدين ابتلاء اللي جايها، فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. قدر هنا يعني ضيق، قدر يعني ضيق. فقال ايه موقف آخر، إنسان بقى لما يفتقر يبقى الفلوس قلت شوية، فأما إذا امتحن بهذا بسلب بعض النعم وبضيق الرزق فيقول على سبيل التضجر والتأفف وعدم الرضا بقضاء الله، ربي أهانني، ربنا أهني، يعني ربنا ذلني بالفقر، ربنا نزل علي الهوان بقلة الفلوس، كأنه بيتسخط، كأنه لا يرضى. قدر يعني ضيق، وفي قراءة قدر يعني إيه بتشديد الدال، يعني جعله على قدر احتياجه. انتوا في ناس بقى بتفكر هنا عشان شدة حب المال، زي ما هيجي دلوقتي تحبون المال حبا جما، هو بيحب المال جدا فيعتبر ان الاهانة بقلة المال وان الاكرام بكثرة المال. لا، القضية وهو خلي بالك هنا ربنا ما قالش انه حرم الرزق، ما بالك لو مفيش رزق اصلا، لا ده هو قدر بس ضيق عليه، فلم يحمد ربه على العطاء وجزع من التضييق، وده حال الانسان. بعض العلماء قالوا الانسان هنا مطلقة، ده بينطبق علينا كلنا، وبعضهم قالوا لا المقصود هنا الإنسان الكافر، الإنسان الكافر، قولين مشهورين عند أهل العلم. فهنا عقيدة خاطئة، ارتباط الإنسان بإيه؟ بمقاييس الدنيا بس، إن بيعتبر الدنيا هي جنته منتهى أماله، لا يفكر إلا في المال ولا يحزن إلا عليه، والمقياس عنده المقادير الناس، وربنا كرمه عشان هو معاه فلوس، وده ربنا أهانه عشان هو معهوش فلوس. لا يا أخوان مش كده خالص. لذلك قالوا إيه؟ قول هذا الإنسان في الحالين قول مذموم، يدل على سوء الفكر وقصور النظر وانطماس البصيرة، لأنه في حالة العطاء والسعة بيتفاخر، وفي حالة التضييق بيقعد يشتكي ويقعد يشتكي الله، كأنه بيشتكي الله لخلقه. أنت بتقعد تقول إيه؟ ربي أهانا، بتشتكي ربنا لخلقه؟ بتقول له ربنا والله مضيقها عليا، يا ابني أنت بتقول إيه؟ اشتكي لربنا، قول له يا رب وسعها علينا، يا رب فكها علينا، يا رب أغنينا بحلالك عن حرامك، ما تقولش للناس. انت عايز حاجة من الناس والله اطلب على قدر احتياجك، او مش عيب، مش عيب ان انت مثلا في لحظة من اللحظات تحتاج لاخوك ولا تحتاج لصديقك، معلش انا يعني ايه هميل عليك في حاجة كده عادي، ما فيش، بس ما تقعدش تقول له بقى ايه ربي اهانا او ما يوازيها، يعني مش لازم تقولها بنفس اللفظ، ما حد انا ما قلتش ربي اهانا، يعني انت بتقول زيها، ما انت بتقول حاجات شبيهة، ليه يا رب عملت معايا كده، وتلاقي كلام صعب. لا، لا تشكون الله لخلقه، ويعرف دايما ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، وإلينا ترجعون. عشان كده العلماء لما ذكروا هذا بهذا التفسير قالوا ان دي صفة الكافر اصلا الذي لا يؤمن بالبعث، لا كرامة عنده الا بالدنيا وللدنيا، توسع في المتاع هو ده اللي ايه، هو ده الدليل على انه مكرم، والتضييق يبقى انا ايه، يبقى انا كده مهان. لا مش كده خالص. عشان كده ربنا اول كلمة قالها بعدها كلا كلا، يعني ايه؟ ليس الامر كما زعم، الله يعطي المال من يحب ومن لا يحب، ويضيق على من يحب. النبي عليه الصلاة والسلام ربنا بيحبه ولا ما بيحبوش؟ ده سؤال، ده سؤال، اتق الله يا محمد، ده سؤال. طبعا ده حبيب الرحمن جل وعلا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لكن النبي عليه الصلاة والسلام مع هذا الحب كان يمر الهلال تلو الهلال لا يوقد في بيته موقد، يعني مفيش لحمة، مفيش أكل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يوم يوم الأحزاب وهما بيحفروا الخندق، النبي عليه الصلاة والسلام رابط على بطنه حجر، حجر، عارف لما تبقى عايز يضيق على بطنه صلى الله عليه وسلم. يعني ده لو هو دليل على حب أو عدم حب هنودي ده فين الكلام ده؟ مش علاقة خالص. عشان كده ربنا كلا، قال كلا ليس الأمر كما زعم، الإنسان بيحزن إذا لم يعطيه الله المال، فإن أعطاه بخل به ولم يعطيه اليتيم، زي ما هيجي بقى. عشان كده ربنا قال بعدها إيه؟ كلا بل لا تكرمون اليتيم. وهنا ده دلالة على إنه إيه؟ زي ما قلنا في الآيات اللي قبلها، شخص كل همه المال. يعني شوف كده هو بيقول لا تكرمون اليتيم، هو الكلام هنا مخاطب بمين؟ اللي عنده قدرة على إكرام اليتيم، فكأنه هو عشان شدة حبه للمال لما ربنا بيكرمه بيه ويقول ربي أكرما، بس ما بيكرمش اليتيم. فقالوا دي خصلة أخرى من خصال الإنسان، إنه الشح. ربنا بيقول وأحضرت الأنفس الشح، عنده المال هو، عنده القدرة على إكرام اليتيم، ربنا مش هيحاسبه على حاجة مش عنده فيها قدرة، فهو قادر على إنه يكرم اليتيم، بس بيقول إيه؟ كلا بل لا تكرمون اليتيم. بل هنا إضراب انتقادي بيسميه العلماء، إضراب انتقادي، يعني إيه؟ بعد ما ذمهم على القبيح من القول، الكلام بتاعهم القبيح، يبدأ بقى الذم على الفعل القبيح من الأفعال. فبعد ما قال كلا، الكلام اللي انتوا قلتوه ده غلط، والإكرام مش في الإعطاء، والإهانة مش في المنع، وفي كلام جميل ابن عطاء في الحتة دي، يعني فكرة ان انت ممكن تكون قمة الإكرام في المنع، ان انت ترجع لربنا سبحانه وتعالى. مش بزين للناس ان انت يعني تبقى فقير والكلام ده، لا، واجتهد واشتغل واعمل اللي تقدر عليه، واللي بيكلمكم بيشتغل وبيعمل كل ده، يعني مش بقولك الكلام، مش بقولك دروشة، بس ممكن فعلا يكون قمة العطاء في المنع، في لحظة المنع اللي اتمنعتها او التضييق اللي فيها، انت قربت لربنا، انت اتكسرت، انت قلت له يا رب، يا رب فكها علي، يا رب سدد عني ديني، يا رب فرجها، يا رب ما تكسريش قدام ولادي، انا مش عارف ادي اللي عليا ناحيتهم، انا مش عارف اكفي بيتي. تبدا كده تحس في اللحظه دي، ده عطاء، ده عطاء. المنع عطاء، انا مش فاكر الفاظ من عطاء السكندري، بس كانت جميله جدا في الحته دي بالذات، ارجعوا لها، ممكن احاول اشوفها كده واحطها في التعليقات لما اخلص البث. كلمات جميله يعني، فيها معاني راقيه جدا في مساله السلب والعطاء، وازاي ان ممكن السلب يكون عطاء وانت مش حاسس وانت مش واخد بالك. فربنا بيقول كلا، المقياس اللي انتم بتحسبوا بيه ده مش صحيح، وكمان الفعل بل لا تكرمون اليتيم، كمان ما بتكرموش، وانت عندك القدره تعطفش على اليتيم اللي مات ابوه وهو صغير. طبعا اليتيم يقصد بيه دايما مطلقه اللي مات ابوه، وبعض العلماء قالوا اللي مات ابوه وامه، لكن يعني مجرد موت الاب بيعتبروه يتم، من ان الاب بيبقى المسؤول. فقالك ايه؟ بتتركوه معرض للفقر واحتياج، ما تكرموهوش. لما تكرموا حد تدوا له مال، طب ما بتكرموش اليتيم ليه؟ ما بتكرموش. لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. وهنا حته حلوه كده عايز برضو اقف معاها وقفه تدبريه. لما اتكلم عن اليتيم ما اتكلمش عن العطاء بس او الاطعام بس، هو طبعا ضمنا من ضمن الاكرام انك تطعمه، وحتى اكرام الضيف انك بتقدم له حاجه، يعني واضحه ان فيها معنى الاطعام. لكن لما اتكلم باللفظ القراني قال تكرمون اليتيم، ولما اتكلم عن المسكين قال ولا تحضون على طعام المسكين. طعام المسكين، المسكين مش شرط يكون يتيم، فالكسره النفسيه مش زي كسره اليتيم، والشرع بيعتني بالنفس زي ما بيعتني بالبدن، فالإكرام بيكون لليتيم. لفظة الإكرام، إنك أنت اليتيم ده، شوف لفظ النبي عليه الصلاة والسلام يقولك إذا أردت أن يلين قلبك فامسح على رأس اليتيم، امسح على رأس اليتيم وأطعم المسكين. المسح على رأس اليتيم ده فادوا إيه؟ يعني أكلته أنت كده يعني؟ لا، أنت حسسته بحنان، هو مفتقده، وفقد أبوه أو أمه أو الاثنين، وحاسس أن مفيش حد بيحنو عليه أو بيعطف عليه، فأنت إيه؟ تكرمه، تحسسه كده أن أنت مهتم بيه، تحسسه أنت بتكرمه. والله يا إخواننا دي من أكتر الحاجات اللي بترقق القلب، الناس اللي بتشكو من قسوة القلب وقلة البكاء من خشية الله، روحوا يا جماعة ملاجئ أيتام، شوفوا حد قريبكم من بعيد، حد توفاه الله، روحوا زوروا ولاده، روحوا شوفوا كده، يعني والله يا إخواننا بتفرق فرق لا تتخيلوه، إلا يعني اللي يتخيلوا اللي جربوا، اللي يتخيلوا فعلا اللي جربوا، انك انت تكون فعلا من اللي بيكرم اليتيم، اللي بيهتم بالجانب النفسي، وضمنا طبعا هتطعمه، يعني هتطعمه وتكسوه على قد انا وكافل اليتيم هاتين في الجنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يجي بقى مع كمان المسكين بيقول لك ايه؟ ولا تحاضون. ده بيكلمنا عن درجه من القسوه، هو مش بيقول له بس انت ما بتطعمش المسكين، انت حتى مش عايز حد غيرك ينفق، ما بتقولش للناس طب انفقوا يا جماعه. طب احنا دلوقتي مثلا اعتقد ما فيش حد مش واخد باله ان في ازمه، وان في ضيق، وان المليان يكب على الفاضي، وان الدنيا يعني تعاون. لا، في ناس مش قادره حتى تقول كده، في ناس يعني مستتقاله على لسانها، يا جماعه طلعوا، يا جماعه تعالوا على نفسكم شويه، يا جماعه من كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. فين الكلام اللي كان بيحصل بين الجيران زمان؟ فين الكلام الطبق اللي يروح من هنا لهنا لهنا ويرجع مليان ويرجع تاني، والناس اللي بتتكافل دي ولا يؤمن من بات شبعان وجاره جائع؟ فين المعاني دي؟ فين لا بقى حتى الحض على طعام المسكين مش موجود، مش عايز يفكر الناس بالمساكين اصلا. خلي بالك دي متكررة في القرآن اكتر من مرة. في سورة الحاقة ربنا قال ولا يحض، هنا قال ولا تحضون في سورة الفجر على طعام المسكين، وفي سورة الحاقة قالها بالمفرد ولا يحض على طعام المسكين، وفي سورة المعون قال فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. شوف كم مرة في القرآن فكرة الحض. ممكن واحد دلوقتي يقول لك انا مش قادر انفق، ما عنديش إمكانية ان انا يعني اطلع صدقات كتير، او اطلع، او اصلا ما عنديش نصاب عشان اطلع زكاة، فاهم؟ لا، حض على طعام المسكين، عرف الناس، افتكر كده حديث النبي تاني اقوله لك، ما امن بي من بات شبعان وجاره جائع الى جنبه وهو يعلم به في زيادة، الى جنبه وهو يعلم به، انت عارف ان جارك ده ما عندوش حاجة، عارف انه في ازمة شديدة، عارف انه ساب شغله وانت قاعد كده بتعملش اي حاجة. طب بلاش انت، طب انت ليك وجاهة بين الناس، طب ما تحاول تقول للناس، مش بقولك يعني تتلقى تبرعات بقى وتدخل بقى تعمل جمعية خيرية، لا بس والله يا جماعة صاحبنا ده قريبنا جارنا، وتقوموا عاملين كده حاجة عائلية او حاجة جيرة كده مع بعض، لا نكفل جارنا ده ونساعده لغاية ما ربنا يكرمه تاني. فين ده؟ فين المعاني دي؟ شوف شوف القرآن بيدلنا على ايه. ولا تحضون، حتى لو مش قادر تدفع تحض، تأمر بالخير، تبدأ تحاول انك انت يعني تساعد غيرك على انه ينفق، حتى لو انت معكش حاجة تنفق. بعد كده لسه في افعالهم وجرائمهم، وتأكلون التراث اكلا لما. التراث هنا اللي هو الميراث، يعني مش بس بقى كمان ما بيكرمش اليتيم، ده بياكل ورثه، يقلك يأكل ميراث اليتيم ويأكل ميراث المرأة، ويقلك اي اموال يجدها يأخذها، لا يسأل اي شيء، يجمع لما، يعني لما يبال من حلال او من حرام. جزاكم الله خيرا، الأخت جابت اللفظ بتاع ابن عطاء، ربما أعطاك الله فمنعك وربما منعك فأعطاك، ومتى فتح لك باب الفهم في المنع صار المنع عين العطاء. أجملها من كلمة، أنا من أجمل كلمات ابن عطاء اللي بحبها. طبعا ابن عطاء الله السكندري فيه تصوف، وعنده يعني بعض الكلام اللي ممكن يكون فيه يعني إيه بعض التجاوز، لكن طبعا له كلام رائع جدا. لعلي في مرة كده أبقى أجيب الحكم العطائية وحاول أن أنا إيه أنتقي منها الحاجات المنضبطة الجميلة زي دي كده، نحاول أن احنا نشرحها. المشاريع كترت، بس الواحد يعني نسأل الله عز وجل التيسير والإعانة. نرجع لكلامنا، وتأكلون التراث أكلا لما، بيان للرذيلة ثالثة من رذائلهم، بعد ما كانوا ما بيكرموش اليتيم وبيحضوش على طعام المسيح، كمان أي ورث يلاقيه، أي فلوس ما يفرقش من حلال ولا حرام، عايز يلم على طول. يقول لك لما مأخوذ من ايه؟ الجمع بغير تفرقة، عارف اللم؟ يقول لك لما الطعام اذا اكله كله دون ان يترك منه شيء، هو عايز يأكلون اكلا لما، مش عايز يسيب حاجة. تحس كده وصف في الصورة لكم شديد جدا من حب الدنيا. في الاول قعد يقيم، لما ربنا اداله قال لك انا ربنا اكرمني، لما ربنا قدر علي رزقه ربنا هني، وبعدين لا ما بكرمش اليتيم، لا ما بحضش على طعام المسكين، لا ده انا هاكل التراث اكلا لما، حب شديد. عشان كده تلخصوا بقى الآية اللي جاية، وتحبون المال حبا جما، حب جم يعني حب شديد، حب يقول لك البئر الجموم الذي امتلأ بالماء، بالماء يعني بئر مليان مي، فالحب الجم اللي هو قلبه مليان بحب ايه؟ بحب المال. شيء مؤسف ان واحد كان كاتب كلمة جميلة كده عجبتني من فترة، قال لك شيء مؤسف ان تجد نفسك متورطا في قصة عشق كهذه، عشق المال، وتحبون المال حبا جما. يجي بقى ختام السورة، كلا، قول ده بقى ليس هو المطلوب، وليس هذا الذي يريده الله عز وجل، وليس هذا ما ينفعك ويطمئنك ويؤمنك حين يأتي القادم. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، المشهد المهيب بقى، بعد ما تهلك كل الأسباب ويهلك كل ملوك الأرض ولم يبقى إلا ملك الله سبحانه وتعالى، وجاء ربك والملك صفا صفا، يجيء الله عز وجل لفصل القضاء بين عباده في ظلل من الغمام، وتجيء الملائكة الكرام وأهل السماوات والأرض صفا، لأهل السماوات الملائكة بقى صفا صفا، والصافات صفا صفا بعد صف، كل سماء يجيء ملائكتها صف، يحيطون بمن دونهم من الخلق، صفوف كلها خاضعة تذل لله الملك الجبار. الملك، وجاء ربك والملك، الملائكة يعني هي جنس الملائكة، يشمل جميع الملائكة صفا صفا مصطفين، وجيء يومئذ بجهنم، جهنم يؤتى بها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الإمام مسلم حديث نسأل الله عز وجل السلامة والعافية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، لها 70,000 زمام، ألف لجام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، 70,000 ملك مع كل زمام، وكل زمام هما كم زمام؟ 70,000 زمام. اضرب بقى 70,000 في 70,000 هتكون حجمها ايه، وكلهم بيجروها كأنها وحش مفترس عايزة تلتهم الكافرين والعصاة والفجار، نعوذ بالله منها، تكاد تميز من الغيظ. اللحظة دي وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان. في اللحظة دي بقى اللي كان عايز يتنساه كله، كل انشغاله بالمال والدنيا، يومئذ يتذكر الإنسان. هنا بقى يفتكر، فاكرين سورة الأعلى وسورة الغاشية الأسابيع اللي فاتت واحنا بنتكلم عن كل مرة التذكرة، سورة الأعلى فذكر إن نفعت الذكرى، وسورة الغاشية فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. تيجي بقى بعدها على طول سورة الفجر، يجي بقى يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى. هيتذكر منين؟ أن له الذكرى هنا يعني أن له الانتفاع بهذا التذكر. خلاص التذكر وقته خلص، كان في الدنيا ذكر إن نفعت الذكرى في الوقت ده، لكن هنا أن له الذكرى، أن تنفعه تذكر في وقت لما شفنا، لما شاف النار، يعني مستني لغاية ما تشوف 70,000 ملك، كل ملك كل 70,000 بيشدوا زمام واحد من 70,000 زمام، لا حول ولا قوة إلا بالله، كل ده مستني في اللحظة دي أن له الذكرى. للأسف في الأوقات الحرجة بيتذكر، يتذكر اللي بيخاف منه، لكن مش عايز يفتكر في أوقات الرخاء. يومئذ يتذكر الإنسان، يفتكر بقى تقصيره، يفتكر الطاعات اللي سابها، ويبدأ يتكلم. الكلمة بقى اللي عنوينا لهذا اللقاء بيها، بحس إنها مفتاح عظيم جدا في هذه الصورة، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. احنا بنتكلم ان سورة الفجر مليانة كلام عن الطاعات، هي دي التقدمة الحقيقية للطاعة، هو ده المقدم، عارفين لما بتدفع مقدم كده. يقول يا ليتني قدمت لحياتي، قال لا هي مش حياته خلصت، مش احنا بنتكلم دلوقتي عن اخره، مش احنا بنقول كلا اذا دكت الارض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم، مش بنتكلم عن اخره، ايه حياتي دي؟ هي دي الحياة، وان الدار الاخرة لا هي الحيوان. الحيوان هنا يقصد الحياة الحقيقية. في اللحظة دي الإنسان أدرك، في اللحظة دي الإنسان تذكر اللي كان كل الوعاظ والدعاء بيذكروه، والأنبياء والمرسلين وكله بيذكروا، الحياة الحقيقية مش هنا، مش في هذه الدار اللي بتقول ربي أكرما وربي أهانا بناء على اللي فيها، لا، الحياة هناك في الآخرة. يقول يا ليتني قدمت لحياتي، دلوقتي أدركت، الآن أدركت أن هذه هي الحياة الحقيقية، يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني قدمت، مش بيقولك قدم السبت تلقى الحد، أنت قدمت إيه؟ قدمت إيه في هذه الدنيا، في هذه الدار للحياة الحقيقية، لما ينكشف الغطاء وتزول الشهوات والأماني وتبصر الحقيقة وتعلم أن الدنيا لم تكن إلا نموذج مؤقت للحياة الحقيقية. شوف أنت بتحرص النهاردة في الدنيا على حياتك إزاي، احرص على الحياة اللي هناك. يا ليتني قدمت لحياتي، بدل ما انت بتحرص دلوقتي على الحياة العاجلة، احرص على الحياة الحقيقية. شوف كلمة يا ليتني دي اتكررت في القرآن مرة، يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، يا ليتني قدمت لحياتي، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. عايز مرة كده أعمل خطبة أو لقاء من ضمن الأماني بقى، عايز أكتب الحاجات دي الواحد عايز يفتكرها، كلمة يا ليتني في القرآن، يا ليتني، لا ألفاظ الندم، ألفاظ الحسرة بعد ما الوقت بيفوت، يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، يا ليتني قدمت لحياتي، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. أمنيات أهل القبور بين إيديك في القرآن، ربنا بيقولها لك، هي أمنياتهم أهي، انت هتقول ايه دلوقتي؟ طب ما تقولها دلوقتي، ما تاخد القرار دلوقتي، ليه تستنى ما تتحسر؟ ليه تستنى ما تبدأ الحياة الحقيقية وانت مش عامل حسابك، ما قدمتش؟ هذه امنيات انطلقت لما فاتت الفرص، امنيات اهل القبور دي عظة والله يا اخوانا، امنيات اهل الاخرة. يا ليتني يا ليتني ما أقولها دلوقتي، قولها، ابدأها، مش قولها كلام، ابدأها. حياتك الحقيقية هناك، فقدم لها الخير. ينبغي أن يبادر، النبي بيقول بادروا قبل أن تبادروا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا. بادروا، بادر لا أنا آسف، ده مش لفظ النبي، لفظ النبي بادروا بالأعمال سبعا، بادروا، ابدأ على طول عشان ما يحصلش بقى اللي جاية، أو تستنى لغاية ما يتقال بقى، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد، وقرأت لا يعذب عذابه أحد، لا يعذب ولا يعذب بالكسر في هذا اليوم، يقصد لا يعذب كعذاب الله أحد، ولا يوثق كوثاق الله للكافرين أحد. الوثاق هو التكتيف بقى، الأصفاد، وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد. فربنا بيقول فيومئذ لا يعذب عذابه أحد، يبقى هنا يعذب يقصد اللفظ يعني عائد على الله عز وجل، ان ربنا هو الذي يعذب، ولا اياه احد يقارن بقى، كل العذاب بتاع الدنيا خلاص. وبالفتح يعني لا يعذب عذابه احد، لا يعذب عذاب هذا الانسان اللي كان بيتحسر دلوقتي، مفيش حد هيعذب عذاب زيه، لانه ساب كل ده في الدنيا، قاعد يطمئن بالاسباب والشهوات والملهيات وساب العمل. لا يعذب عذابه أحد، أو لا يعذب عذابه أحد، ولا يوثق وثاقه أحد. ثم تأتي الخاتمة التي أسأل الله عز وجل أن نكون من أهلها، وأن نكون ممن ينادى هذا النداء، يا أيتها النفس المطمئنة. مش كنت بكلمكم الصورة دي مليانة كلام عن الاطمئنان؟ هنا بقى الاطمئنان الحقيقي. في الدنيا عاد وثمود وفرعون اطمأنوا بالأسباب والأوتاد والعماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، والبيوت الفارهة اللي في الصخر اللي جابوا الصخرة بالواد، كل ده ما نفعهمش. اللي انتفع في صورة الفجر والنفع الحقيقي والفوز الحقيقي والنهاية السعيدة الحقيقية الوحيدة هي النفس المطمئنة، اللي اطمنت بإيه؟ اطمنت بالطاعة، اطمنت وهي بتصلي الفجر، اطمنت وهي بتاخد أوقات الطاعات، طمنت وهي بتقوم الليل والليل إذا يسر، طمنت في الوقت اللي كنا بدأنا به السورة، اتقال لها في الآخر البشارة الجميلة دي والبشرة العظيمة دي، يا أيتها النفس المطمئنة، يا أيتها النفس المطمئنة، النفس قالك الآمنة من الخوف والحزن يوم القيامة. ليه؟ بسبب الإيمان الصادق والعمل الصالح، بسبب الحرص على الطاعة. يا أيتها النفس المطمئنة التي تنعمت باليقين الواثقة بفضل الله، ارجعي، ارجعي بقى، خلاص دورك في الدنيا انتهى. الدنيا اللي يمكن كنت فيها مشاق، ولقد خلقنا الإنسان في كبد، وفيها عناء وفيها عنت وفيها ابتلاءات، وفيها صبر على الطاعة وصبر عن المعصية، وفيها صبر على البلاء وعلى المصائب، يتقال له بقى خلاص انت اطمنت بالله، اطمنت بطاعة الله، ارجع بقى، ارجعي الى ربك، وشوف الصفة الجميلة دي، راضية مرضية، راضية مرضية، ارجع الى ربك وانت راضية. اتكلمت كتير قوي عن ان ازاي ان ربنا كتير جدا في القرآن وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام بيكلمنا عن رضا اهل الجنة، انك انت ربنا يرضيك، انت كل حياتك عايز ترضي ربنا، فربنا يرضيك جزاء من جنس العمل. ارجع الى ربك، ربك اللي خلقك واللي حاولت ترضيته لعمرك هيرضيك، راضية مرضية. فادخلي في عبادي، ادخلي في زمرة العباد الصالحين المرضيين، وادخلي جنتي. قيل ان هذه الايات نزلت في عثمان بن عفان لما تصدق ببئر رومة، بئر كان الصحابة محتاجين يشربوا منها، تصدق بتمنها كانت غالية جدا. وقيل نزلت في حمزة بن عبد المطلب يوم استشهاده، لكن الراجح انها عامة في كل نفس اطمأنت بطاعة الله. تحس كده اخر سورة الفجر متعة الوصول، المؤمن اللي اطمأنت نفسه بالطاعة وبالحرص على الطاعة، ادخلي في عبادي وادخلي جنتي. هذا هو الإكرام الحقيقي، هذا هو النعيم الحقيقي، ربنا يرزقنا إياه. أكتفي بهذا القدر في سورة الفجر. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.